الأمر علينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المفطرات المعاصرة. كنا في المرة السابقة قد تكلمنا حول تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، وحول ما اتفق عليه العلماء في المفطرات، وقلنا إنهم اتفقوا على 4 أشياء واختلفوا فيما دون ذلك. اتفقوا على أن الصائم يفطر بالأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. وأهل العلم دائما يقولون يفطر المرء بدخول شيء إلى الجوف، بدخول شيء إلى الجوف هكذا، وبعضهم يتوسع في مسألة الجهة التي يدخل منها، فيسوي في ذلك بين الداخل من الأنف أو العين أو الأذن أو الفم أو الدبر أو القبل، ويجعل كل ذلك سواء. بل بعضهم يقسم الجوف إلى قسمين، جوف دماغي وجوف بطني، فما دخل في جوف الدماغ أيضا يفطر عندهم. ولذلك كان لابد علينا أن نعرف الجوف وأن نذكر خلاف العلماء رضي الله عنهم فيه، وهذه مسألة تأسيسية مهمة في باب الصيام في شهر رمضان وفي غير رمضان. أما الحنفية عليهم رحمة الله بالبرية، ونحن دائما نسلك سبيل أهل الفقه في تقديم المذاهب زمنيا، فأول المذاهب من حيث الزمن مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الحنفية عرفوا الجوف كما يقول الكاساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع، قال: وأما الإفطار في الأذن فلا يحرم، وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم، لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ. الإقطار في الأذن القطرة لضيق الخرق في الأذن، وكذلك الإقطار في الإحليل، والإحليل أي ذكر الرجل، لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة، وكذلك الإقطار في العين والقبل، العين الباصرة وقبل المرأة أي فرج المرأة. لما قلنا بكلام الكساني يدل على أن وضع شيء في الأذن أو وضع شيء في العين أو وضع شيء في إحليل الرجل أو في قبل المرأة، كل هذا لا يفطر، لأنه بالنسبة للعين والأذن والأذن لا يوصل إلى الدماغ، وبالنسبة للإحليل والقبل بالنسبة للمرأة لا يوصل إلى الجوف. وكذلك الإقطار في الجائفة وفي الآمة، الجائفة الضربة الطعنة التي تكون في البطن وتصل إلى الجوف، لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة. فكأن الحنفية يفرقون بين الجوف والمعدة، يقولون المعدة شيء والجوف شيء آخر، والطعام الذي يفطر والذي يصل عندهم إلى المعدة لا إلى الجوف، والجائفة تصل إلى الجوف لكنها لا تصل إلى المعدة. والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة. والحقنة لا تحرم، بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة، وروي عن محمد أنها تحرم. وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم، فصار كما لو وصل إلى الفم. وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي، والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء لأن موضع الغذاء هو المعدة. المقصود بالحقنة هنا عند الحنفية حقنة الشرجية التي تكون من الدبر، يقولون الحقنة غير مفطرة، لكنهم اختلفوا في حقنة اللبن، واللبن مغذي كما نعلم، فقال بعضهم تفطر لأن اللبن وصل إلى الجوف ولو كان عن طريق الدبر، وقال بعضهم لا يفطر لأن الحقنة في الدبر توصل اللبن إلى الجوف ولا توصله إلى المعدة، وهذا شيء معروف يصل إلى الأمعاء ولا يصل إلى المعدة. والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء لأن موضع الغذاء هو المعدة، والحقنة لا تصل إليها فلا يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة. فهذا النص صريح في أن الحنفية عليهم رحمة رب البرية يفرقون بين الجوف والمعدة، وأن الصائم لا يفطر بدخول شيء في الجوف، ولكن يفطر بدخول شيء في المعدة. أما الحلق الذي هو المنفذ الطبيعي للطعام والشراب فقد جعلوا الداخل إليه مفطرا لكونه منفذا إلى الجوف، لأنه طريق إلى الجوف. ولذلك قالوا رحمه الله: إن الذي يتناول شيئا من حلقه فيدخل في حلقه فقد أفطر، بمجرد مجاوزة هذا الشيء لآخر الفم. الشيء ما دام في الفم لا يفطر، أما إذا جاوز الفم ودخل إلى الداخل فقد أفطر الصائم، وإن لم يصل الطعام ولا الشراب إلى المعدة لأنه قد صار في طريقه إليها. قال الكاساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها. وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للنساء، أنها تريد أن تتذوق الطعام في نهار رمضان، وربما أتت بصبي صغير دون السابعة ليتذوق لها الطعام فلا يستطيع أن يخبرها بحقيقة هذا الطعام. ولذلك فإن الحنفية عليهم رحمات رب البرية لم يقولوا يحرم على المرأة تذوق الطعام، وإنما قالوا يكره، لأن المرأة تحتاج إلى هذا. يكره إذا بالغت فيه، ويحرم إذا علمت أنه سيصل إلى الجوف. قال الكاساني: يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها، لأنه يخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر، يعني بمجرد وصول شيء إلى الحلق تكون قد أفطرت ولو لم يصل الطعام إلى المعدة. وقال أيضا: ولو اكتحل الصائم لم يفسد، أي لم يفسد صيامه، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء. وقال ابن أبي ليلى: يفسد. وجه قوله: إنه لما وجد طعمه في حلقه فقد وصل إلى جوفه. وقال، أي قال الكاساني أيضا: إذن اعتبر الحنفية الإفطار بوصول شيء إلى الحلق، ولم يشترط أن يصل الشيء إلى المعدة إلى الجوف، فالجوف عند الحنفية هو المعدة. ابن أبي ليلى يقول: يفطر بمجرد وصول شيء إلى الحلق. نعم. وقال: وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العلك، العلك هو اللبان، لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه. طبعا مقصود بالعلك هنا اللبان، اللبان الطبيعي الذي لم يضف إليه محسنات لونية ولا مكسبات طعم ولا رائحة ولا سكر، هذا هو اللبان المقصود هنا. أما اللبان الذي يضاف إليه شيء فلا يجوز أصلا، فإن أضيف إليه شيء لا يجوز أن يستعمل. فكلام الحنفية هنا على لبان لم يضف إليه شيء. يقول أيضا: يكره، فكان المضغ تعريضا لصومه للفساد فيكره، ولو فعل لا يفسد صومه، لأنه لا يعلم وصول شيء منه إلى الجوف. يفهم من هذه النصوص أن مجرد دخول شيء إلى الحلق لا يفطر حتى يصل الطعام إلى الجوف. وكذلك الدماغ، جعلوا الداخل إليه مفطرا لكونه منفذا إلى الجوف. يبقى إذن الحنفية حينما قالوا دخول شيء إلى الحلق يؤدي إلى الإفطار، قالوا باعتبار أنه منفذ إلى الجوف وليس باعتبار حقيقة وصول هذا الشيء إليه. ولذلك يجب علينا أن نفهم كلام العلماء فهما دقيقا مستقيما، نستطيع به أن نحكم على المسألة حكما أقرب ما يكون إلى ما قرره أهل العلم عليهم رحمة الله أجمعين. طبعا احنا نتكلم عن حقيقة الجوف على مذاهب أهل العلم لنصل في النهاية إلى قول نعمل به في صيامنا، لعلنا نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان معنى الجوف وبقية المفطرات المعاصرة والخلاف الذي ورد فيها في حلقة قادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
جدت بدع العصر علينا، لم نسمعها من أبوينا. تطل صومي طول اليوم
وتكبل بالوزر يدينا
جدد بدع العصر علينا
رفقا يا ربي بشباب ظلوا بخداع وسراب امنحهم للتوبة باب
واهدي سبل الرشد إلينا.